يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك. كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك. الحلقة السادسة بعد المئة، فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. ثلاث مقدمات بدأت البرنامج بها. المقدمة الأولى: هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب. المقدمة الثانية: العقيدة السليمة. المقدمة الثالثة: تقدم الجزء الأول منها في الحلقة الماضية. المقدمة الثالثة: من هنا نبدأ، بدايتنا من هنا. من النقطة التي نعرف عندها قدر أنفسنا كي نستطيع التحرك باتجاه معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في الحلقة الماضية والتي تشكل الجزء الأول من المقدمة الثالثة، عرضت بين أيديكم لقطات وصورا لأسد الله وأسد رسوله للحمزة ابن عبد المطلب. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم ولو على سبيل الإيجاز لضيق الوقت، فعندي حشد من المطالب أحاول أن أكمل عرضها بين أيديكم في هذه الحلقة. وصلت معكم في اللقطة الأخيرة ما قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكهف الشريف، الرواية عن إمامنا الصادق وهو يحدثنا عن أن حمزة والطيار جعفر صلوات الله عليهما هما الشاهدان للأنبياء. وصلت معكم إلى هذه اللقطة والتي سأردفها بلقطة أخرى مهمة جدا. الكتاب الذي بين يدي هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. شيخنا ابن قولوي القمي توفي سنة 368 للهجرة. في الباب الثامن والمئة من أبواب كامل الزيارات بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 350، إنه الحديث الثاني عشر بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن جده قال: قلت لأبي عبد الله للصادق المصدق صلوات الله عليه: جعلت فداك، أيما أفضل، الحج أو الصدقة؟ وتستمر الرواية. أذهب إلى موطن الحاجة في هذه الرواية إلى أن تقول الرواية: قلت، وهو السائل الذي يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قلت: فالزيارة؟ مراد السائل: وماذا عن الزيارة في سياق التفريعات التي مر الحديث عنها فيما تقدم من الرواية؟ قلت: فالزيارة؟ قال: زيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة الأوصياء، إنهم أوصياء النبي، إنهم الأئمة المعصومون، وماذا بعد ذلك؟ وزيارة حمزة. لقد قرنت زيارته ووضعت بجنب زيارة النبي والأئمة، وهذا أمر ملفت للنظر بشكل واضح وواضح وواضح. الأئمة حينما يتحدثون عن الزيارة فإنهم يتحدثون عن زيارة النبي وعلي وفاطمة وأولاد علي وفاطمة، وبالدقة وأبناء علي وفاطمة من السجاد إلى القائم. فلفظ الأبناء فيه تحديد أكثر، وإن كان يشترك مع لفظ الأولاد بالمعنى، لكننا إذا أردنا أن نحدد تحديدا دقيقا فإن الأبناء يكون استعمال هذه اللفظة فيه دقة في التحديد. على أي حال، بعيدا عن هذه الحواشي، قلت فالزيارة، السائل يسأل مستفهما، يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قلت فالزيارة، قال الصادق صلوات الله عليه زيارة النبي، لأن السائل كان يسأل عن الأفضل، مثلما قرأت لكم سؤاله الأول، أيما أفضل، الحج أو الصدقة؟ وبعد ذلك دخل في حديث فيه تفاريع إلى أن وصل في سؤاله، قلت فالزيارة، قال زيارة النبي، قال الصادق صلوات الله عليه زيارة النبي وزيارة الأوصياء. وزيارة الأوصياء في المدينة، زيارة النبي قطعا زيارة فاطمة تلتصق التصاقا واضحا بزيارة النبي، وزيارة الأوصياء فإن الإمام يقصد من دفن من الأئمة في البقيع، إمامنا الحسن الزاكي الحسن السبط، وإمامنا السجاد، وإمامنا الباقر، فإن السؤال موجه لإمامنا الصادق الذي سيدفن أيضا في البقيع، لكن بحسب وقت الحديث فإن المدفونين في البقيع الحسن المجتبى وعلي السجاد ومحمد الباقر. قلت فالزيارة، قال زيارة النبي وزيارة الأوصياء وزيارة حمزة، بقرينة زيارة حمزة فإن الحديث عن الأوصياء المدفونين في الحجاز، وسيأتي، وبالعراق زيارة الحسين. قلت فما لمن زار الحسين، إلى بقية الرواية. فالإمام حين تحدث عن أفضل الزيارات في الحجاز ذكر النبي وذكر الأوصياء وذكر حمزة ولم يذكر أحدا آخر. جعفر الطيار لم يكن في الحجاز، الحديث تحديدا في المدينة، كثيرون دفنوا في المدينة، كثيرون لأن سائلا قد يسأل عن عبد المطلب، عن أبي طالب، ليسوا في المدينة، الكلام عن المدينة. ولذا حين استمر الحديث فإن الإمام الصادق تحدث عن العراق. زيارة النبي وزيارة الأوصياء الذين هم في المدينة، وزيارة حمزة، وبالعراق زيارة الحسين، إلى آخر الرواية. لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية كلها، وإنما هذه اللقطة لقطة مثيرة، لقطة مبهرة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ما ذكر أحدا أن يزار بجنب زيارة النبي والأئمة، ما ذكر إلا حمزة. مرت علينا التفاصيل في اللقطات المتقدمة في الحلقة الماضية، من أن طينة حمزة قريبة جدا من طينة محمد وآل محمد. وقرأت عليكم في تفسير إمامنا الحسن العسكري عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، من أن الحمزة نال ما نال من الدرجات الرفيعة بسبب حبه وولائه ومودته لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. من هنا جاء الاقتران الواضح في حديث إمامنا الصادق بين زيارة الحمزة وزيارة النبي والأئمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. في مفاتيح الجنان زيارة أسد الله وأسد رسوله الحمزة ابن عبد المطلب صلوات وسلام عليهما. لو كان عندي متسع من الوقت لقرأت الزيارة بكاملها، يا ليتكم تعودون إليها بأنفسكم وتقرؤون الزيارة كي تتدبروا في مضامينها. لا أتحدث عن طقس زيارة تقومون به، وإنما تقرؤونها لأجل المعرفة، لأجل الإطلاع، وتتدبرون في عبائرها وجملها. هأني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا ورد في زيارته سلام الله عليه. أتيتك متقربا، تخاطب الحمزة الشهيد سيد الشهداء وخير الشهداء، أتيتك متقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، راغبا إليك في الشفاعة. إنك حين تخاطبه تخاطب جهة تستمع إليك وترد عليك، وإلا فلا معنى لهذا الخطاب. فهذا الخطاب لا يوجه لجهة لا تسمع ولا تبصر ولا تعي، هذا الخطاب بهذه القوة وبهذه النغمة وبهذا اللحن الشديد خطاب موجه إلى سامع يستمع إليك وهو قادر أن يرد عليك وقادر أن يستجيب لك وأن يوصلك إلى حاجتك، وإلا لا معنى لكل هذا الكلام. أتيتك متقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك الإتيان، راغبا إليك في الشفاعة، أبتغي بزيارتك خلاص نفسي، متعوذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي، هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك رجاء رحمة ربي. أتيتك من شقة بعيدة، من مسافة بعيدة، لماذا؟ طالبا فكاك رقبتي من النار، وقد أوقرت ظهري ذنوبي، وأتيت ما أسخط ربي، ولم أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة. فهو فرد من أهل بيت الرحمة، فكلي شفيعا يوم فقري وحاجتي، فقد سرت إليك محزونا، وأتيتك مكروبا، وسكبت عبرتي عندك باكيا، وصرت إليك مفردا. هذا خطاب مفصل مع أسد الله وأسد رسوله. فهل هذا الخطاب يخاطب به أي شخص من المؤمنين، أو أي قتيل قتل مع رسول الله من الذين استشهدوا بين يدي. هذا الخطاب لا يخاطب به إلا الأوحدي الذي يمتلك هذه القدرات بحيث يكون قادرا على أن يستجيب لهذا السائل. وهل هو سائل واحد؟ هذه زيارة يزور بها الزائرون عبر العصور إلى يومنا هذا وإلى أن تكون الدنيا. أعيد قراءة العبائر عليكم لأنني لا أجد وقتا لشرحها، أنتم تدبروا في مضامينها من خلال قراءتي لهذه العبائر. أتيتك متقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، راغبا إليك في الشفاعة، أبتغي بزيارتك خلاص نفسي، متعوذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي، هاربا من ذنوب التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك جئتك، فزعا إليك يا أسد الله وأسد رسوله، فزعا إليك رجاء رحمة ربي أتيتك من شقة بعيدة طالبا فكاك رقبتي من النار، وقد أوقرت ظهري ذنوبي، أوقرت أثقلت ظهري ذنوبي وأثرت فيه، وقد أوقرت ظهري ذنوبي وأتيت ما أسخط ربي ولم أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة. الزائر يخاطب الحمزة خطابا موجها إلى كل أهل بيت الرحمة لأنه باب من أبوابهم الواسعة، ولأنه مرآة من مرائي فضلهم وجودهم وسخائهم. تلكم المرايا الصقيلة الناصعة البراقة التي لا تجود إلا بكرم وسخاء وسماحة وفضل وجود. ولم أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم أهل بيت الرحمة، فكلي شفيعا يا أسد الله وأسد رسوله، فكلي شفيعا يوم فقري وحاجتي، فقد سرت إليك محزونا وأتيتك مكروبا، وسكبت عبرتي عندك باكيا، وصرت إليك مفردا، وأنت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله، ممن أمرني الله بصلته. هذه الصلة واجبة، هذه الزيارة واجبة، وهذا الولاء واجب، ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله وهداني لحبه. ما يضاده الضلالة، وهداني لحبه ورغبني في الوفادة إليه وألهمني طلب الحوائج عنده. أنتم أهل بيت لا يشقى من تولاكم ولا يخيب من أتاكم، ولا يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم. الزيارة طويلة، فهل أقرأ الزيارة بكاملها عليكم؟ ماذا سيبقى من وقت لدي؟ عودوا إلى الزيارة بأنفسكم. هذه الزيارات مخازن المعرفة الصحيحة، لا كما علمنا مراجع النجف الخائبون الحمقى الأغبياء الذين هجروا نصوص الزيارات والأدعية وتركوا أحاديث أهل البيت وراحوا يركضون وراء سفاهات علماء أصول الفقه وعلماء أصول الكلام من النواصب ومن أعداء علي وآل علي، كرعوا من مستنقعاتهم الآسنة القذرة ومن عيونهم الكدرة الوسخة، وجاءوا بقمامتهم وألقوها في عقولنا. منذ سنة 448 حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا، لقد تركوا الزيارات التي هي مناهل المعرفة ومصادر الحكمة وملاذ العقيدة السليمة. المضامين التي وردت في هذه الزيارة تفوق كل المعاني التي مر ذكرها في الروايات التي عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية. مضامين زيارة هذه تفوق كل المضامين السابقة. المضامين التي مرت في حلقة يوم أمس من لقطات وصور تنبئنا عن علو منزلة الحمزة هي صور متفرعة عن هذه المضامين العالية التي اشتملت عليها زيارته الشريفة. تستمر الزيارة بهذه التفاصيل الراقية، لكنني لا أجد وقتا كي أقرأ ما جاء في هذه الزيارة، ما هي موجودة عندكم في مفاتيح الجنان، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة هكذا نقرأ في عبائرها أيضا، الزائر يتوجه إلى الله ويقول: فقد لصقت بقبر عم نبيك. لصقت لصقا. الزيارة تعلمنا كيف نتعامل في طقوس زيارتنا للحمزة ولآل الله صلوات الله عليهم. فقد لصقت بقبر عم نبيك وتقربت به إليك. لماذا؟ ابتغاء مرضاتك ورجاء رحمتك. هنا أسباب الرحمة وهنا أسباب القرب وهنا بوابة من بوابات محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. هذا الحمزة نال ما نال من الرتب العالية ونال ما نال من المقامات السامية لإخلاصه في حبه لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما كذا أخبرنا رسول الله، مثل ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية من تفسير إمامنا الحسن العسكري. فقد لصقت بقبر عم نبيك وتقربت به إليك ابتغاء مرضاتك ورجاء رحمتك. كل العبائر تحدثنا عن منزلة عظيمة لأسد الله وأسد رسوله صلوات وسلام عليه. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. كلمة وجيزة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إنها جامعة لكل المضامين المتقدمة. والحديث معروف، وإنني أقرأه عليكم من مفاتيح الجنان، وجاء مذكورا عقيب نص زيارة الحمزة بن عبد المطلب صلوات وسلام عليه. نبينا يقول: من زارني ولم يزر عمي حمزة فقد جفاني. كلمة وجيزة لكنها جامعة لكل ما تقدم من المضامين التي فصلتها في حلقة يوم أمس، أو ما تقدم في حلقتنا هذه. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يقول: من زارني ولم يزر عمي حمزة فقد جفاني. أخذت الحمزة صلوات وسلام عليه مثالا، وعرضت لكم جانبا مما يرتبط بمنزلته وعلو شأنه. البرنامج لم يكن مخصصا للحديث عن أسد الله وأسد رسوله، وإنما جئت بذكره مثالا، وعرضت لقطات وصورا بين أيديكم عن مقامه الشامخ وعن منزلته الرفيعة. ما تحدثت عن الطيار جعفر والذي يذكر دائما مع الحمزة، دائما يقترن ذكر الاثنين معا، ولذا فهما الشاهدان للأنبياء يوم القيامة. ما تحدثت عن جعفر لضيق الوقت، مع ملاحظتي أن الإشارات التي عندنا تشير إلى أن منزلة جعفر، أتحدث عن جعفر الطيار، الإشارات والرموز والمعطيات التي بين أيدينا تشير إلى أن منزلة جعفر مقدمة على منزلة عمه أسد الله وأسد رسوله. إذا ما سنحت فرصة سأعرض التفاصيل والحقائق بين أيديكم. ضيق الوقت هو الذي أجبرني أن أجعل حديثي عن الحمزة فقط، وأن يكون حديثا مقتضبا، وقد أخذت كل ذلك على سبيل المثال. قد تقولون إلى أين تريد أن تصل؟ سأقول لكم، أريد أن أصل إلى أبي الفضل العباس، فهل نهاية الحديث عند العباسي؟ اصبروا علي. هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 93، رقم الحديث 101. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث بسنده عن ثابت ابن أبي صفية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. موطن الحاجة هنا، السجاد يقول: وإن للعباس، إنه أبو الفضل، إنه الساقي، إنه قمر الحسين في كربلاء، هذا هو العباس الذي يتحدث عنه السجاد هنا. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. ليس الحديث عن الذين قتلوا في المعارك، هؤلاء لهم منزلتهم. الحديث عن أصحاب مرتبة الشهادة على الخلائق يوم القيامة الذين يتحدث القرآن عنهم دائما. القرآن حين يورد هذا العنوان الشهداء لا يتحدث عن الذين قتلوا في المعارك، وإن كان لهؤلاء من المنزلة الرفيعة. بالضبط مثلما مرت علينا الرواية يوم أمس في أن الحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء، هؤلاء هم الشهداء. من كان في هذا المقام، الشهداء هؤلاء، قد يكونون قد قتلوا في المعارك وقد لا يكونون. الحمزة قتل وجعفر قتل، ولكن هناك من الشهداء من لم يقتل في المعارك. الشهداء منزلة لا ترتبط بمسألة القتل في الجهاد من أنهم قتلوا واستشهدوا. الشهداء منزلة مثلما هناك المرسلون، هناك الأنبياء، هناك الصديقون، هناك الشهداء، هناك الصالحون، هناك المقربون. الشهداء منزلة من منازل أولياء الله، هم الشهداء على الخلائق. وإن للعباس، إنه القمر، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. الحمزة من الشهداء أو لا؟ جعفر من الشهداء أو لا؟ هذا العنوان الشهداء ينطبق على حمزة وعلى جعفر. حديثنا عن الحمزة، إنه في يوم القيامة يغبط العباس، هذا كلام السجاد، ما هو كلامي؟ فأين نضع العباس حينئذ؟ في أي منزلة؟ نحن ما تحدثنا بشكل مفصل عن منزلة الحمزة عم رسول الله، هذا المجمل وكشف لنا عميقا من الحقيقة. الحمزة بعلو رتبته في القيامة، ورتبته في القيامة أعلى من رتبته في الدنيا، بعلو رتبته في القيامة يغبط العباس ابن علي، يغبط يتمنى أن تكون له منزلة كمنزلة العباس. والتمني هو طلب المستحيل، مستحيل أن تكون له منزلة كمنزلة العباس. إذن أين سنضع العباس؟ وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء، جميع. لو كان الإمام قال يغبطه بها الشهداء لدلت على كل الشهداء، ولكن الإمام أراد أن يؤكد ذلك، يغبطه بها جميع الشهداء. هذه اللفظة الشهداء جمع تكسير يحلى بالألف واللام، يدل ذلك على كل الشهداء. ولكن الإمام السجادة لتأكيد المطلب جاء بكلمة جميع، كي لا يخرج ولا يستثنى فرد من هذه المجموعة. ومن هنا فإن الحمزة وإن الطيار جعفر يغبطان قمر الحسين، إنه العباس بن علي. وكما قلت لكم يغبط يتمنى المنزلة، والتمني طلب للمستحيل. يغبط يتمنى من دون حسد ومن دون حب زوال النعمة عن الغير. هذا الكلام لا يجري هنا في هذه الأجواء، لكن المعنى اللغوي هو هذا لكلمة يغبط. وإلا نحن نتحدث في أجواء الطهر والطهارة والفضيلة والعصمة، لا معنى لهذه التفاصيل التي تذكر في اللغة هنا. يغبط يتمنى منزلته، والتمني هو طلب المستحيل. يتمنى الحمزة أن تكون منزلة العباس له، لكنه يعلم أن ذلك أمر مستحيل، تلك منزلة خاصة بأبي الفضل. ولذا فإن جميع الشهداء سيغبطونه. وبالمناسبة فإن هذا المصطلح الشهداء قد يطلق فيدخل فيه جميع المرسلين والأنبياء، لأن المرسلين جميعا شهداء، شهداء على الخلائق، ولأن الأنبياء جميعا شهداء، ولأن الصديقين جميعا شهداء. فهذا عباس علي، وهذا عباس حسين، وهذا قمر الطفوف. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكنني أذهب إلى زيارته الشريفة وأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من زيارة العباس ابن أمير المؤمنين. هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا أجد وقتا كي أتحدث عن كل التفاصيل، لكنني أرشدكم أذكركم ببرنامج لي عرض عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر، عنوانه إطلالة على هالة القمر. إنها هالة قمر الحسين، إطلالة على هالة القمر. هذا البرنامج يتكون من 23 حلقة، بدأ عرضه في يوم الخميس 15 صفر 1440 للهجرة، 25/10/2018 ميلادي. إطلالة على هالة القمر في 23 حلقة، عبر هذه الشاشة. بدأ البرنامج يوم الخميس 15 صفر 1440 للهجرة، 25 10 2018، طوله 69 ساعة و35 دقيقة و55 ثانية. هذا طول البرنامج، 69 ساعة 35 دقيقة 55 ثانية، متوفر على شبكة العنكبوتية. وإن سنحت فرصة أعدنا بثه عبر هذه الشاشة. يمكنكم أن تعودوا إلى موقع قناة القمر الألكتروني وسائر المواقع الأخرى التي ترتبط بنا كي تطلعوا على هذا البرنامج الذي يحدثكم عن بعض من شؤون قمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى زيارته الشريفة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. جئتك يا ابن أمير المؤمنين، الخطاب مع أبي الفضل. جئتك يا ابن أمير المؤمنين، هذا خطاب مباشر للعباسي صلوات الله عليه. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، إنني أفد على محمد وآل محمد، ولكن عبر هذه البوابة الطاهرة. ينقلب الخطاب من خطاب لشخصه إلى محمد وآل محمد. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، إلى محمد وآل محمد. وإلا فإن التعظيم هنا لن يكون سليما إذا كان لشخص العباسي حينما بدأ الخطاب جئتك بالإفراد وليس بالجمع. لو كان الخطاب جئتكم لكان خطابا بالجمع إكراما وإجلالا للعباسي صلوات الله عليه، لكن القضية ليست كذلك. هذه معاريض الكلام، هذا هو لحن الحديث. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم يا آل محمد، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة. هذا الخطاب ليس للعباسي، هذا الخطاب لمحمد وآل محمد عبر القمر، عبر العباس، عبر هذه المرآة الإلهية العلوية، عبر هذه البوابة المحمدية الفاطمية. وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم، هذا الخطاب ليس للعباسي، هذا الخطاب لمحمد وآل محمد، ولكن عبر وجههم، هذا هو وجههم. فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين إلى آخر الزيارة الشريفة. قلت لكم قبل قليل عودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر، ستجدون الكثير من التفاصيل عن قمر الهاشميين. قطعا لا يوجد برنامج يمكن أن يحيط بشؤون العباسي، نعم هو برنامج يحيط بشؤوني أنا التي أعرف بحدودها ما أعرف من الشأن العباسي، تلك هي شؤوني. وما هي شؤون العباسي إن كان الكلام بلسان الحقيقة؟ بلسان المجازي يمكنني أن أقول من أن البرنامج يتناول شؤون العباس، في الحقيقة هي شؤوني، هي شؤون عقلي وإدراكي وفهمي وذوقي. وغاية الإدراك يا آل محمد، يا آل علي، يا آل فاطمة، وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري، لست أدري. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. العبائر التي قرأتها عليكم قبل قليل من زيارة أبي الفضل صلوات الله عليه، إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، إنها المضامين التي ترتبط بالأربعة عشر. الكلمات هي هي، نخاطبهم ويخاطبهم زائرهم: مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، إلى أن تقول الزيارة الشريفة. وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة الجامعة الكبيرة: وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم. المضامين هي هي، الخطاب الذي نردده في الزيارة الجامعة الكبيرة، نخاطب الأربعة عشر، المضامين هي هي في زيارة العباس. الجامعة الكبيرة فاضت بها شفاه إمامنا الهادي، وزيارة العباس تلك فاضت بها شفاه إمامنا الصادق. إنها العيون النورية الصافية، إنها منابع المعرفة ومناهل الحكمة، إنهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا سأقول عن العباس والحسين الذي هو الحسين يخاطبه بنفسي أنت؟ فماذا أقول عن العباس بعد هذا؟ قد تسألونني إلى أين تريد أن تصل؟ فعنوان المقدمة الثالثة: من هنا نبدأ، من نقطة نعرف عندها قدر أنفسنا. لكن الحديث كان عن الحمزة، ثم انتقل الحديث إلى العباس، إلى القمر. فإلى أين تريد أن تصل؟ أصبروا علي قليلا وستعرفون الحقيقة. سنصل معا إلى النقطة التي جعلتها عنوانا لهذه المقدمة، لكنني لا أدري هل سأكمل الحديث في هذه الحلقة أم أنني سأحتاج إلى حلقة قادمة، إلى حلقة يوم غد. الوقت يجري سريعا، سأختصر بقدر ما أستطيع، سألملم أطراف كلامي. حمزة الشاهد للأنبياء يتمنى منزلة العباس يوم القيامة، وهو عالم بأن الأمر مستحيل يغبطه، يتمنى منزلته، والتمني طلب المستحيل. أولا، أين سنضع الحمزة؟ الجواب لا ندري. والسؤال الأصعب من السؤال المتقدم، إذا كان الحمزة يغبط العباس يوم القيامة، أين سنضع العباس؟ الجواب سيكون مستحيلا هنا، مثلما ما يتمناه الحمزة من منزلة العباس، مثلما هو أمر مستحيل، فجوابي هنا أمر مستحيل. لكننا إذا ذهبنا إلى زيارة عاشوراء، هذا النص الرباني المقدس، هذا هو نص زيارة عاشوراء بين يدي الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، وأنا أتعمد آتي بمفاتيح الجنان لأنه كتاب متوفر في بيوتكم. هذه زيارة عاشوراء، هذا النص الحسيني الملكوتي المقدس، هل للعباس من ذكر فيه؟ ليس للعباس من ذكر فيه. عجيب هذا. هذا نص خاص بالحسين فقط، ليس للعباس من ذكر على وجه الخصوص هنا، جاء مذكورا في العنوان الإجمالي أصحاب الحسين. العباس ليس له من ذكر في زيارة عاشوراء، هذه الزيارة التي يوصي الأئمة باستحباب قراءتها في كل يوم، في كل زمان، في كل مكان، لا تشتمل على ذكر العباس ولا على ذكر غيره. ما هي الأسماء التي وردت في هذا النص؟ الأسماء التي وردت: الأئمة أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين، مثل ما جاء في هذا المقطع على سبيل المثال من الزيارة الشريفة: يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك، إلى بقية ما جاء في الزيارة الشريفة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله، ولم يذكر اسم النبي هنا، وإنما ذكر وصفه، وإلى أمير المؤمنين، ولم يذكر اسم علي هنا، وإنما ذكر وصفه، وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك. فهذا ذكر لله وللأئمة أصحاب الكساء، أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة مع الحسنين. وهناك مجموعة أسماء أعداء الله، وأنتم تعرفون ذلك ولا حاجة لذكر أسمائهم، ألا لعنة الله عليهم، من أولهم إلى آخرهم. وجاء ذكر لعلي بن الحسين إنه السجاد صلوات الله وسلامه عليه، السجاد الذي هو الحسين بتجل من التجليات. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد صلوات الله عليه. علي بن الحسين هنا هو السجاد، هو نفس الحسين، ما هو بعلي الذي نطلق عليه وصف الأكبر في ثقافتنا الشيعية. علي بن الحسين هذا هو السجاد بقرينة واضحة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. أولاد الحسين ذكروا هنا لا لخصوصية لهم، وإنما لأجل أن نعرف أن علي بن الحسين هذا هو السجاد. فحينما جاء السلام على أولاد الحسين نحن عرفنا أن علي بن الحسين هذا هو السجاد. أولاد هي شاملة للذكور والإناث، ما قالت الزيارة وعلى أبناء الحسين كي تكون خاصة بالذكور منهم. أولاد الحسين هنا علي الذي نعرفه بالأكبر. وبالمناسبة لم يرد هذا الوصف في رواية من الروايات عن آل محمد، ولم يرد هذا الوصف في زيارة من زياراته أبدا، وإنما ورد وصفه بالكبير، هذا يعني هناك الأكبر وهو السجاد. إذا ما ذهبنا إلى زيارة الناحية، الزيارة التي إذا ما ذهبنا إلى زيارة الناحية المقدسة، الزيارة التي وردتنا عن إمام زماننا كي نزور بها سيد الشهداء، هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي. ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة ونحن نسلم على الحسين وأولاده؟ السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم إنه إمامنا الحسن، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير. فلم يأتي وصفه بأنه الأكبر، الذي قتل في المعركة هو علي الكبير. نعم هو الأكبر بين الذين قتلوا من ولد الحسين. الزيارة تسلم على أولاد الحسين. من هم أولاد الحسين؟ الأولاد تشتمل على الذكور والإناث. نحن إذا رجعنا إلى قرآننا في سورة النساء في الآية 11 بعد البسملة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحديث هنا عن الذكور والإناث، فجاء التعبير بالأولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالحديث هنا عن الذكور والإناث إنهم الأولاد. فمصطلح الأولاد يجمع ما بين الذكور والإناث بخلاف مصطلح الأبناء. مثلا إذا ذهبنا إلى سورة الصافات في الآية 49 بعد 100 بعد البسملة، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، ما كان يقوله أهل الجاهلية. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، ما كانوا يقولون ما يقولون بشأن الملائكة حين يصفون الملائكة بالإناث، ومن أن الملائكة بنات الله، أو ما كانوا يتحدثون به حينما يرزقون بالذكور أو بالإناث. الثقافة الجاهلية لا وقت لكي أفصل الكلام فيها، لكن الآية واضحة. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. فالبنون تطلق على الذكور. وكذلك آتيكم بمثال آخر من سورة الزخرف، إنها الآية 16 بعد 10 بعد البسملة. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وحتى في آية المباهلة، وأبناءنا وأبناءكم، فلم يكن حاضرا إلا الحسن والحسين، ليس هناك من إناث. أما فاطمة فجاءت ونساءنا ونساءكم. فحينما نقرأ في زيارة عاشوراء وعلى أولاد الحسين، إنها تشمل الذكور والإناث. علي الذي نعرفه بالأكبر والذي يخاطبه إمام زماننا في زيارة الشهداء التي وردت عن الناحية المقدسة، وأنا أقرأ عليكم من نفس الجزء، إنه 98 من البحار، صفحة 269، الزيارة التي ينقلها المجلسي عن إقبال الأعمال لابن طاووس. الإمام الحجة يخاطب عليا ابن الحسين الذي استشهد في الطفوف، الذي كان شبيها لرسول الله في الخلق وفي الخلق وفي المنطق صلوات الله عليه. خاطبه بهذا الخطاب: السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل، صلى الله عليك وعلى أبيك وعلى أبيك الحسين. لم يشر إمامنا الحجة في زيارة علي الذي نعرفه بالأكبر من أنه الأكبر، وإنما وصفه في زيارة الحسين التي تعرف بزيارة الناحية السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير. في زيارة عاشوراء جاء السلام على أولاد الحسين. من هم أولاد الحسين؟ أولاد الحسين علي الكبير والرضيع الصغير، واسمه علي أيضا لو ولد للحسين، كما يقول السجاد لو ولد له 1000 ولد لسماهم كلهم عليا، ولكن لهم ألقاب ولهم كنى مختلفة. عبد الله الرضيع هذا لقب له، هو علي أيضا. فعلي الذي نعرفه بعلي الأكبر في الثقافة الشيعية داخل في عنوان أولاد الحسين، وكذلك عبد الله الرضيع، ورضيع ثان ولد في يوم عاشوراء. كتب المقاتل القديمة تحدثنا عن ذلك. عبد الله الرضيع الذي دائما نتحدث عنه في المجالس الحسينية عمره 6 أشهر، ولد في 10 من شهر رجب في 60 للهجرة، في 10 من شهر رجب، فكملت أشهره 6 في 10 من شهر محرم. هذا عبد الله الرضيع الذي يذكر دائما. وهناك رضيع ولد في كربلاء في يوم عاشوراء، وحينما جاءوا به إلى الحسين جاءت به العقيلة زينب كي يؤذن ويقيم في أذنيه كي يجري عليه السنن، جلس بباب الخيمة ووضعه في حجره، ذبحوه في حجره حينما كان الإمام جالسا على الأرض. كتب المقاتل القديمة حدثتنا عن ذلك، أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. رقية بنت الحسين قضت في الشام بسبب آلام عاشوراء وما جرى عليها في طريق السبي، ودفنت في الشام، هي من أولاد الحسين. الأولاد مصطلح يدخل فيه الذكور والإناث، وهناك طفلة للحسين يعرفها شيعة لبنان، خولة بنت الحسين، لم نجد لها ذكرا في الكتب القديمة. شيعة لبنان عندهم من القرائن يقولون من أنها توفيت حينما وصل السبي إلى مدينة بعلبك، ولها مزار معروف. إذا صح هذا الكلام فخولة من أولاد الحسين. وهناك المحسن، سقط أحد زوجات الحسين قرب حلب بسبب ما جرى عليها، كانت حاملا فأسقطت، فدفنه الإمام السجاد وسماه محسنا، وله مزار في أطراف حلب إلى يومنا هذا. هذا المزار بناه سيف الدولة الحمداني، ولذلك قصة مفصلة. فهناك علي الكبير وهناك عبد الله الرضيع في زيارة الناحية، جاء السلام على علي الكبير وعلى الرضيع الصغير، وهناك الوليد الذي ولد في يوم عاشوراء والذي قتل في حجر الحسين ورماه حرملة أيضا، ألا لعنة الله على حرملة. وإمامنا الصادق يحدثنا عن أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضروا من جيش يزيد، أضروا من حرملة على الحسين ابن علي وأصحابه، إنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. هكذا يقول الصادق. والرواية في سيد تفاسير آل علي في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه على إمامنا العسكري وعلى علي وآل علي. فعلي الكبير والرضيع الصغير والوليد القتيل ورقية وخولة إن صدقت الأخبار، والمحسن المحسن بن الحسين إنه شهيد حلب. وهناك أسماء أخرى، لكن هذا هو الذي نعرفه واضحا في كتب التأريخ والمقاتل. هؤلاء هم أولاد الحسين، جاء ذكرهم لا لخصوصية لهم بخصوص زيارة عاشوراء، لو كان الحديث عن الخصوصية لذكر العباس صلوات الله عليه، إنما ذكروا هنا قرينة، مفتاحا، مفكا، كي نعرف أن علي بن الحسين الذي ذكر هو السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قال حين قالوا له إنك تقتل نفسك يا ابن رسول الله بكاء وحزنا وجزعا، فماذا قال؟ قال نفسي قتلتها وعليها أبكي، نفسي قتلتها، الذي قتل في الطفوف أنا الذي قتلت في الطفوف، نفسي قتلتها وعليها أبكي. فعلي ابن الحسين هذا هو الحسين نفسه. هذه الزيارة، زيارة عاشوراء، زيارة خاصة بحسين. لماذا؟ فإن المصاب ليس بالعباس ولا بعلي الأكبر الذي نعرفه بهذا الوصف ولا بالقاسم بن الحسن، كلهم وكل كلهم، كلهم وكل كلهم فداء لحسين صلوات الله وسلامه عليه، بل فداء لأصغر شأن من شؤون حسين صلوات الله وسلامه عليه. العقيلة لم تذكر، بينما رقية التي هي من أولاد الحسين ذكرت. لذا قلت لكم من أن ذكر أولاد الحسين ما هو لخصوصية فيهم، لبيان أن علي بن الحسين هو السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فلم يذكر العباس ولم تذكر العقيلة، لماذا؟ لأننا نتحدث عن حسين، نتحدث عن إمام زمانهم، فأين سيكونون؟ ستتلاشى منازلهم عند إمام زمانهم. هذا هو الحسين، هذا هو الذي أردت أن أوصلكم إليه. فأين سنكون نحن عند إمام زماننا؟ لابد أن نصل إلى هذه النقطة كي نتحرك منها باتجاه معرفة إمام زماننا. ليس هناك من ذكر للعباس في زيارة عاشوراء، وهو قطب عاشوراء، وهو العسكر الحسيني بكل صولته العلوية في عاشوراء. ولكن لا ذكر للعباسي ولا ذكر لغيره، وأولاد الحسين ذكروا لا لخصوصية فيهم، فكل الخصوصيات تتلاشى عند فناء الحسين، لكن السجادة هو الحسين، الأربعة عشر شيء وغيرهم شيء آخر. فهمتم أو لا؟ لا فرق بينك وبينها، لا فرق بينك وبينها. إمام زماننا هو الذي يعرفنا بمنزلة الأربعة عشر، لا فرق بينك وبينها يا إلهي إلا أنهم عبادك وخلقك. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. أعداء الحسين، أعداء محمد وآل محمد، ذكرت أسماؤهم وذكرت أسماء أسرهم وأسماء أمهاتهم. لماذا؟ لأن الأمر واضح بالنسبة لهؤلاء، فهؤلاء ذكروا أم لم يذكروا لن يؤثروا على مضمون الزيارة الشريفة، وإنما ذكروا لأجل بيان الحقيقة الواضحة، ولأجل تشخيص البراءة من هذه الكائنات النجسة المجرمة. لكن حينما تذكر أسماء الأولياء سيكونون شركاء للحسين، والحسين لا شريك له. هنا في زيارة عاشوراء الحسين لا شريك له، الإمام المعصوم لا شريك له. ذكر السجاد لأن السجاد هو الحسين، الحسين محمد والسجاد محمد، والحسين علي والسجاد علي، أولهم محمد أولهم علي. محمد هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا، وعلي هو الذي يقول أنا محمد ومحمد أنا. فالسجاد حينما ذكر لأن السجاد هو الحسين صلوات الله عليهما، أما غير السجاد من الأولياء فلا محل لذكره هنا، يتلاشى الجميع، لأن العباس من شيعة الحسين، ولأن العقيلة من شيعة الحسين، كل في مرتبته العالية المقدسة، ولكنهم شيعة للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فلم يرد ذكر للعباس ولا للعقيلة، أين تتسامى زيارة عاشوراء؟ في السجدة في آخرها، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين. هذا شيء، وأصحاب الحسين هذا شيء، الذين بذلوا مهجهم دون الحسين فهم لا شيء بالقياس إلى الحسين. الحسين شيء وغيره شيء، وهذا الأمر يجري على الأئمة جميعا، ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. ما عند العباس فهو من الحسين، وما قدمه العباس للحسين هو أجمل ما يمكن أن يكون، لكنه دون الحسين. فالعباس يقدم من حيث هو، والحسين هو هو. كل جمال وكل فضل عند العباس فأصله ومرده إلى حسين، وكذا الحديث عن العقيلة إذا أردنا أن ننظر إليها وإلى أمها فاطمة، فهي كذلك، هي من شيعة فاطمة، فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار. فزينب من ذريتها ومن شيعتها، فكل فضلها هو من فاطمة. فاطمة شيء وزينب الكبرى شيء. إذا أردنا أن نتحدث عن 14 أولئك شيء، أما غيرهم فهم شيء آخر، مهما علت منازلهم ومراتبهم. الأربعة عشر هؤلاء هم الأسماء الحسنى، وغيرهم أنا وأنتم إلى أعلى مراتب الأولياء، الجميع من مظاهر الأسماء الحسنى، فارق كبير. ف فارق كبير، فارق كبير جدا. الحسين شيء والبقية لا شيء، وإن كان للبقية من شيء فهو من الحسين، من شيئية الحسين. الحسين شيء وهو أصل الشيئية، كجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. الحسين شيء وهو أصل الشيئية، وغيره لا شيء، غيره صفر. وإن كان له شيئية فأصل شيئيته من الحسين. العباس هو الذي صرح بها أمام العدو والصديق، ولا زال الدهر يرددها: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. العباس هنا في أعلى مراتب تجليه، هو لا ينشد شعرا كما ينشد الآخرون. نحن نتحدث عن العباس الذي قبل قليل قرأنا في زيارته: جئتك يا ابن أمير المؤمنين مباشرة وافدا إليكم، جئت متوجها إليكم، إلى محمد وآل محمد. هذا العباس الذي نتحدث عنه. نحن لا نتحدث هنا عن شاعر، عن سجاع، عن خطيب. ومتى؟ في أحرج موقف في يوم عاشوراء: يا نفس من بعد الحسين هوني، هوني من الهوان، لا قيمة لك مطلقا، فإنك تساوين صفرا. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت في الماضي، أو تكوني في الحاضر والمستقبل. أو تكوني فعل مضارع، والفعل المضارع يشير إلى الحاضر وإلى المستقبل الذي يكون مستمرا ومتصلا مع الحاضر. هذه بلاغة الأدب العربي، هكذا تعلمناها. يا نفس من بعد الحسين هوني، إنها اللاشيئية التي حدثتكم عنها. هوني من بعد الحسين، لأن الشيئية عند الحسين فقط، ومن دون الحسين فلا شيء. وبعده لا كنت أو تكوني. العباس عند الحسين يساوي صفر، وما ناله من المراتب إلى أن قال له: بنفسي أنت، فكل ذلك عائد للحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو معنى: وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم، لا قيمة له دون الحسين عليه السلام. القيمة هنا، هنا عند الحسين. الرواية في الكافي الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، إنها طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 201. باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة. الحديث الأول بسنده عن محمد بن سنان عن ابن الطيار قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة، لأن الثاني الذي ليس بحجة لا يستطيع أن يتواصل مع الله، وبالتالي لن يكون جزءا من برنامج خلافة الإنسان على الأرض، والله خلق الإنسان وفقا لهذا البرنامج. صفحة 202. الحديث الثالث بسنده عن كرام قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام على وجه الأرض، لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام. وقال إمامنا الصادق: إن آخر من يموت الإمام، لئلا يحتج أحد على الله عز وجل أنه تركه بغير حجة لله عليه. الحديث الخامس عن يونس بن يعقوب عن الصادق صلوات الله عليه: لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما. إذا أردنا أن نطبق هذا المعنى على الحسين والعباس، لو لم يبقى في الأرض إلا الحسين والعباس، من الذي يحتاج من؟ فهل الحسين يحتاج العباس أم أن العباس يحتاج الحسين؟ الحسين لا يحتاج العباس لأنه هو وجه الله، أما العباس يحتاج الحسين فهو لا يستطيع أن يتواصل مع الله إلا عبر وجهه، وهذا هو وجهه. تلاحظون عمق هذه المعاني؟ أدركتم الآن؟ وإن كان الحديث ما اكتمل، يبدو أنني بحاجة إلى حلقة يوم غد، هناك الكثير من المطالب المهمة. إذا طبقنا هذا المضمون على سبيل الافتراض، لم يبق إلا الحسين والعباس، تذكروا اللحظة الأخيرة، وإن كان الحديث ليس في سياق الأحداث التاريخية التي وقعت، لكن ما بقي إلا الحسين وإلا العباس. لو أن الأرض ما فيها إلا الحسين والعباس، الحسين لا يحتاج العباس، لماذا؟ أنا لا أتحدث عن معركة وعن قتال، أنا أتحدث عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى، أتحدث عن شيء أعمق. الحسين هو وجه الله، أما العباس فهو بحاجة إلى الحسين، لأنه حينما يتوجه إلى الله يتوجه إلى الحسين، وحينما بلغ العباس الذروة في هذا صار وجها لمحمد وآل محمد. ومن هنا جاء الخطاب في زيارته الشريفة مفردا له، مباشرة انتقلنا نخاطب محمدا وآل محمد لأنه وجهه. الحكاية عميقة، عميقة جدا. بالله عليكم، إذا كان الحمزة يغبط العباس على منزلته ويرى ذلك أمرا مستحيلا بالنسبة له. وإذا كان العباس يساوي صفرا عند الحسين، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، إذا كان العباس يساوي صفرا، إذن أين أضع نفسي وأين تضعون أنفسكم في فناء الحجة ابن الحسن؟ من هنا نبدأ حركتنا في معرفة إمام زماننا، لكن للحديث صلة. إذا كان الواقع هو هذا، سؤال، لعد إحنا وين مولين ورا هالبعاري؟ هاي البعارين وين ما أخذتنا؟ وين رايحين ورا هالبعاري؟ للحديث صلة، نلتقي غدا، لكنني أنبهكم إلى إعلان شد الأحزمة. شدوا الأحزمة. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. وذكر البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة العباس بن علي والحمزة بن عبد المطلب كي نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.